طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال القاضي أبو شجاع أحمد الأصفهاني رحمه الله في كتاب متن الغاية والتقريب في كتاب الصيام، قال: ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان، ففي ليلة 30 من شعبان تكون هذه الليلة ليلة شك، إما أن يكون هذا اليوم الذي سيأتي هو آخر يوم من أيام شعبان، وإما أن يكون أول يوم من أيام رمضان، فهذا اليوم يشك فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، فجاء النهي عن صيامه، كان في حديث سلمان أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود والترمذي. وقول المؤلف: ويكره صوم يوم الشك، المراد بالكراهة كراهة التنزيه، ولهذا انتقد بعضهم أن يكون هذا هو الراجح في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، بل إن الراجح أن صوم يوم الشك محرم، وأنه يكره كراهة التحريم، أنه يكره كراهة التحريم، وهذا هو الصحيح، أن صوم يوم الشك محرم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. ويدل عليه كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم، ويدخل في ذلك صوم يوم الشك. ولهذا قال هنا: إلا أن يوافق عادة له، كمن يصوم الاثنين والخميس ونحو ذلك من الصوم المعتاد، فليس عليه حرج أن يصومه. قال: ومن وطئ في نهاية رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد. ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية: في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فأطعمه أو فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ ما فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين يعني حدود المدينة، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال النبي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. فهذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا المجامع أهله في نهار رمضان بالكفارة، فدل هذا على وجوب الكفارة على من أتى أهله في نهار رمضان، وهي على هذا الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد رقبة بأن كانت غير موجودة من أصلها، أو كانت موجودة لا يملك ثمنها، فيصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر، كأن يمرض مرض يشق عليه الصيام فيجوز أن يفطر ثم يبني على صيامه ويستمر، فإن أفطر من غير عذر أعاد واستأنف الصيام من جديد. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، قال: لكل مسكين مد، يعني من طعام. هذه الكفارة الواجبة على من أتى أهله في نهار رمضان. وقول عليه القضاء هذا وإن لم يرد في حديث أبي هريرة، فجاء بعض الروايات، وبعض أهل العلم يرى عدم صحتها ويقول لا يلزمه إلا الكفارة، أما القضاء فلم يأتي فيه دليل على أنه يقضي هذا اليوم، وهذا أظهر والله أعلم. قال ومن مات وعليه صيام، طبعا لا تجب الكفارة في شيء من مفطرات الصيام في رمضان إلا الجماع فقط، إلا الجماع فقط. قال ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد، أطعم عنه لكل يوم مد، يعني من غالب قوت البلد كالأرز مثلا والبر ونحو ذلك، والمد هو ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، فالمد ربع صاع، والصاع يعني أظهر أو أقرب ما قيل في وزنه أنه كيلوين وأربعين جرام، كيلوين وأربعين جرام، فيخرج ربع الصاع نحو ستين جرام، ستمائة جرام، نعم سيكون الربع ستمائة، لأن الكيل الجرام ألف، كيلو ألف جرام، نعم. إذا أخرج بملء كفيه، إذا كانت معتدلة، هم يقولون ملء كفي رجل معتدل، لا هي بالكبيرة الضخمة ولا الصغيرة، لا بأس أن تكون أنت معتدل أو لا بأس، إذا أخرج مثلا مد وزيادة يعني احتياط لا بأس. طيب هذا القول الذي قاله المؤلف هنا، ومن مات عليه صيام رمضان أطعم عنه لكل يوم مد، هذا القول الجديد للإمام الشافعي رحمه الله، والقديم أنه لا يتعين الإطعام بل يجوز للولي أن يصوم عنه، يجوز للولي أن يصوم عنه بل يسن له ذلك، وهذا القول القديم هو الراجح في المذهب، أن من مات عليه الصيام صام عنه ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، والولي القريب، قريب هذا الميت هم عصبته كالأب والأخ والابن والعم وأبنائهم والإخوة وأبنائهم، وهذا الأمر على جهة الاستحباب، صام عنه وليه، وإن كان اللفظ هنا جاء بصيغة الخبر ومراد به الأمر، صام أي ليصم عنه وليه، لكن الصارف من هذا الأمر للوجوب للاستحباب قول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومتى يصام عن الميت؟ متى يصام عن الميت؟ يصام عنه إذا أفطر في رمضان لعذر وتمكن من القضاء ولم يقضي، فهنا يستحب لوليه أن يصوم عنه. إنسان مريض فأفطر أيام من رمضان ثم عوفي واستطاع أن يقضي ولم يقضي ثم مات، فهذا يصام عنه. وهكذا إذا كان مسافر ثم أقام وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات فيصام عنه. أما إذا استمر به العذر إلى أن مات، إنسان مرض في رمضان واستمر به المرض إلى أن مات وهو مريض، هذا لا يصام عنه ولا يطعم عنه، لأن الصوم في حقه ليس بواجب، واضح؟ هذا الصوم في حقه ليس بواجب، فليس عليه قضاء ولا إطعام. قال والشيخ إن عجز عن الصوم، قال والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا، الشيخ يعني الكبير في السن، وهكذا المرأة العجوز، وهكذا المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، صاحب الأمراض المستعصية التي لا يرجى شفاؤها، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بالآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصيام يفطران يطعمان عن كل يوم مسكينا. ووجه ذلك أن الله عز وجل جعل في أول الأمر التخير في الصيام، من شاء صام ومن شاء أفطر وأفدى، يعني بدل الصيام. فإذا عجز الإنسان عن الصيام فإنه ينتقي إلى البدل وهو الإطعام، فيكون هذا هو الواجب على كل من عجز عن الصيام لكبر سن أو مرض، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مدا، يعني من طعام أو طعاما جاهزا، وهذا أفضل لا شك. إذا كان الطعام جاهز فهذا أفضل، وجبة عشاء طيب أو فطور يطعمها مسكين عن كل يوم، أو يجمع 30 مسكين فيطعمهم كما فعل أنس بن مالك لما كبر، هذا أمر حسن. قال والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراقي. طيب، الحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرأة المرضعة التي ترضع ولدها، إما أن تخاف على نفسها فقط، إما أن تخاف على نفسها فقط، وإما أن تخاف على ولدها، وإما أن تخاف على نفسها وعلى ولدها. فإن خافت على نفسها يقول أفطرت وعليها القضاء. إذا خافت على نفسها فقط، يعني إن صامت أن يشق تتضرر بالصيام، وهكذا المرضعة تخاف إن صامت أن تتضرر بذهاب اللبن منها وإرضاعها لولدها فيشق ذلك عليها، تفطر فتقضي هذا اليوم، عليها القضاء فقط. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع الصوم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع، أي وضع عليهما وجوب الصيام. قال أهل العلم والمسافر إذا أفطر فإنه لا يلزمه إلا القضاء، لا يلزمه إلا القضاء فقط. إذا كذلك الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنه يلزمهما القضاء فقط. طيب، هذا كما قال إذا كان الفطر لأجل نفسهما، وأما إذا أفطرتا لأجل أولادهما، أفطرت الحامل لأجل حملها وأفطرت المرضع لأجل ولدها، قال فهنا عليها القضاء والكفارة، يعني إطعام، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. واستدلوا بأثر ابن عباس عند أبي داود أنه قال كانت الرخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا، يعني على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا. طيب، وهذا قول، قول آخر أنه لا يلزمهما إلا القضاء فقط حتى إذا خافتا على أولادهما، وهذا القول هو الأظهر لحديث أنس بن مالك المذكور سابقا، ليس فيه تفصيل وتفريق بينما إذا أفطرت لنفسها أو أفطرت لولدها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها إذا أفطرت القضاء فقط، فهذا الذي يلزمها، ولم يأمرها الشرع بالإطعام. ماذا؟ إذا أفطرت على خوف على أولادهما. لكن متى قد يلزمهما الإطعام؟ إذا لم يستطيع القضاء، إذا لم يستطيع القضاء، يعني الحامل تحمل فتفطر ثم ترضع فلا تستطيع الصيام، ثم تحمل ثم ترضع، يتابع عليها الحمل والرضاع، لم تستطيع أن تقضي، ونقول أطعمي، هنا عليك الإطعام بدل القضاء إذا لم تستطيعي القضاء. وإلا في الأصل لا يلزمه إلا القضاء فقط. قال: والمريض المسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. المريض المسافر سفرا طويلا يعني السفر تقصر فيه الصلاة، فيفطران ويقضيان. أولا المريض المراد به المرض الذي يشق معه الصيام، الذي يشق معه الصيام. أما إن كان المرض خفيف ويسير كوجع يسير في الضرس أو في الأصبع أو صداع يسير، مثل هذا ما يوجب التخفيف لأنه لا يشق عليه الصيام مع وجود هذا المرض. أما إذا كان المرض مرض يشق معه الصيام فلا بأس أن يفطر ويقضي ما أفطره من أيام. كذلك المسافر إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فإن له أن يفطر ولو كان سفره ليس فيه مشقة، لأن العلة في الفطر في السفر في رمضان ليس هو المشقة وإنما هو السفر، وإنما هو السفر. فكونه مسافر جاز له أن يترخص برخص السفر ثم يقضي ما أفطره من أيام، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، وهذا على تقدير يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، وقول جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية الذين قالوا بوجوب القضاء مطلقا يعني على ظاهر الآية. قال: فصل. والاعتكاف سنة مستحبة. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، سنة مستحبة. قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. واعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وبمعناه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فهو سنة مستحبة. قال: وله شرطان، ولا يجب إلا بالنذر. إذا نذر الإنسان يعتكف فيصير واجبا بالنذر. قال: وله شرطان: النية واللبث في المسجد. نية الاعتكاف، النية أن ينوي الاعتكاف، ولزوم المسجد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان قد يجلس في المسجد فترة طويلة لكن ما ينوي الاعتكاف فلا يكون معتكفا. والثاني اللبث في المسجد، يعني الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، لقول الله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يكون الاعتكاف في بيته، إنما يكون في المسجد فقط. ويشترط في هذا المسجد أن تكون مما تقام فيه الجماعة. أما إذا كان مسجد مهجور لا تقام فيه الجماعة لا يجوز، لأن هذا سيؤدي به إلى ترك الجماعة. والأفضل والمستحب أن يكون مسجد جامع تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج إلى الجمعة. قال: ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان. بل حتى غير المنذور، هو إذا اعتكف أراد مثلا يعتكف العشر الأواخر فلا يخرج من المعتكف إلا لحاجة ضرورية كقضاء الحاجة أو أجل الطعام والشراب، إذا لم يكن أحد يأتي له بطعام فلا يخرج غير حاجة كزيارة مريض أو شهود جنازة أو بيع وشراء، لا يخرج لأجل مثل هذه الحاجات. قال: أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه. يعني إذا كانت مثلا المرأة معتكفة فحاضت، على القول بأنه لا يجوز مكث الحائض في المسجد فإنها تخرج من المعتكف. وإذا قلنا أنه يجوز لها أن تجلس وأمكن من يعني عدم تلويث المسجد بشيء من دم الحيض بأن تتحفظ ونحو ذلك فلا بأس، القول الصحيح والراجح أنه يجوز مكث الحائض في المسجد لأنه لا دليل على المنع، وحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ضعيف لا يصح. وثبت في البخاري أن أمة سوداء كانت تمكث، كان لها خباء في المسجد. ولا شك أن المرأة يأتيها الحيض، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. على كل، إذا أمكن أن تتحفظ من خروج شيء من النجاسة في المسجد فذاك، وإلا لزيمها الخروج. قال: أو مرض. كذلك إذا مرض الإنسان، يعني مرض يحتاج إلى عناية ولا يتحقق معه البقاء في المعتكف، فإنه يخرج. قال: لا يمكن المقام معه، يعني معناه إذا كان أمكن المقام معه مع هذا المرض فإنه يبقى لا يخرج، أما إذا كان لا يمكن فإنه يخرج. قال: ويبطل بالوطء، أي إذا جامع المعتكف أهله في نهار في ليالي رمضان وهو معتكف بطل اعتكافه، لقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا ينافي المقصود من الاعتكاف من اعتزال الأهل والناس والتفرغ للطاعة والعبادة، فإذا حصل ذلك بطل اعتكافه. طيب، هذا آخر ما يتعلق بكتاب الصيام. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.